الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثم أقول لكم أيها الأخوة، هنيئا لكم بقول الله عز وجل في محكم تنزيله، وهي آية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، لأنه مع الأسف كثير من الناس يظنون أن السعادة في هذه الحياة الدنيا هي بجلب المال، أو بكثرة المال، أو بكثرة الأولاد، أو بكثرة العقارات، أو بأن يقال فلان عالم، أو بأن يقال فلان تاجر، أو فلان فيه كذا وكذا من حطام هذه الدنيا التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولو نظرنا إلى هذا الحديث الذي ذكرته طرفا وتعليقا على الآية التي قال الله عز وجل فيها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرحة تكون بفضل الله عز وجل وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله جل وعلا: وما الحياة في الدنيا إلا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى الحيوان هنا أي الحياة الحقيقية الدائمة. وليس أدل على هذا من قصة العالم الرباني الحافظ بن حجر المتوفى في القرن التاسع رحمه الله، حينما ذكروا في ترجمته قصة عجيبة. حينما كان يمشي وكان أمير المؤمنين في مصر، فكان يركب في العربة وتجره الطيور، فمر على يهودي حساس فتحرقت ثيابه واضطرب لونه من شدة ما يجد من تلك الصنعة التي تعلمون مغطتها. فقال هذا اليهودي عجبا لأمر هذا الدين، كيف يقولون في دينكم أيها المسلمون إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ومع ذلك هذا المسلم بن حجر العسقلاني رحمه الله يكون في هذه العربة وأنا على ما أنا في هذه الحالة الطيبة؟ فنادى الإمام بن حجر حافظ بن حجر رحمه الله وقال له: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هي سجن الدنيا سجن لنا بالنسبة للآخرة، وهي جنة لك بالنسبة للآخرة. فما بالكم أيها الأخوة إذا كان هذا العيش الذي يجده المؤمن من سعادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن في الدنيا جنة، مثلا يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي أيها الأخوة جنة الإيمان وجنة الطاعة وجنة الفرحة بالاستجابة لنداء الله عز وجل كما أنتم عليه. فأكرر تهنئتي لكم وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وفي الحقيقة إن أمر الحج يحتاج إلى كلام كثير، وإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فلعل الكلمات القصيرة تغني عن الكلام الطويل الذي قد يمل السامعين. ومع ذلك لا يعني هذا أننا نقتصر فقط على كلمات، بل تتكرر الكلمات بإذن الله، قد تتكرر التذكير، لأن الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك أيها الأخوة، فأود أن أذكركم بأمور سريعة، وإن كان لو أن أذكر بها مرة أخرى، إذا جاءوا الحجاج الباقون من إخواننا نسأل الله عز وجل أن يوصلهم بالسلامة. فأقول إن الأمر الأول أيها الأخوة هو قول الله عز وجل: وأذن للناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهذه الآية قال الله عز وجل في آخرها: ليشهدوا منافع لها. فما هي هذه المنافع؟ والله لو سردها كل سائل لم يستطع أن يحصي هذه معنى هذه الآية. لذلك فإن ابن عباس لما جاء عنه أنه كان يفسر سورة البقرة يوم عرفة فجلس ما يقارب 10 ساعات وهو يفسر في بعض هذه السورة حتى كان يقف عند آية واجب الحج والعمره لله الى اخر الايات التي ذكرها. فاقول ايها الاخوه ان اهم الامور التي يجب التذكير بها في مثل هذه المناسبه، الامر الاول يسال الانسان نفسه لماذا جئت الى الحج، لان كثيرا من الناس مع الاسف يتعبون وينصبون ومع ذلك يعودون من كفيه الحج. اعطيكم مثالا على ذلك، الذي لا يصلي مثلا ياتي الى الحج بل هو القول الصحيح الذي يؤيده ظاهر الكتاب وظاهر السنه ان ثالثها كافر يعامل معامله اليهود والنصارى نسال الله السلامه. قد يقول القائل ما هو دليلك على هذا القول؟ اقول ان الله عز وجل قال فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فصلوا تبينها. وقد قال من قبلها الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يشركوكم شيئا ولن يظهروا على انفسكم ولن يظهروا عليكم احدا فاتموا عنهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. فاذا انزلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقبورهم وحصورهم وقعودهم كل مصر. فان تابوا المشركين واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فصلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر من صحيح مسلم بين المرء والكفر ترك الصلاه وفي روايه الشرك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريده كما في السنن وغيرها قال العهد الذي بيننا وبينهم اي كفار ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم ادله كثيره ترد على 20 أو 30 دليلا يكفر فيها ثالث الصلاه. فاحذر نفسي اولا واخواني بالاهتمام بامر هذه الشعيره كيفما وقد صح عن الامام احمد انه عندما ذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان اولى ما يضيع من دينك الامان واخر ما يكفر الصلاه. قال الامام احمد شيء ذهب اخره هل يطلع منه شيء؟ وهذا استدلال عجيب من امام اهل السنه والجماعه الامام ابو عبد الله احمد بن حنبل. وقد ذهب الى تكفير ثالث الصلاه جمله من الصحابه والتابعين حتى قال عبد الله بن شقيق وهو تابعي قال كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تذكر الكفر الا الصلاه. يعني ان الذي يقص الزكاه هذا فيه قولان والامر محتمل والله هو تحت مشيئه الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له. الذي يقص الصيام لان كثير من الناس يستوحش ان يقص الصيام فبدل يقص الكفر ولا يصلي عذبه كما قال له العراق اتقتلون الحسين وتسالون عن دم الربا قال هو نجس ام لا؟ هذه الحقيقه لا بد ان نعلمها ايها الاخوه ان الصلاه هي الشرط الاول وهي الركن الاول من اركان الاسلام بعد الشهادتين الاركان العمليه لان الشهادتين فرد قبولهما فقط. اما هذا الركن العظيم فان شانه عظيم ولعل الاخوه يطلعون على بعض كتب السنه وما جاء في فرق هذه الشعيره العظيمه كيف لا وقد يعني جميع العبادات كما تعلمون جاءت عن طريق تمرين الا الصلاه. لذلك يقولون اذا اراد الحاكم من أحد من زرائي شيئا فإنه يرسل له كتابا. أما إذا أراده بأمر مهم ماذا يصنع؟ يدعوه لأن يأتي عنده. لذلك فإن الله عز وجل قد صعد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث الإسراء والمعراج وفرض علينا الصلاة فوق 7 سماوات. هذه الشعيرة هي الأخرى قولها وأنا أرى في كثير من بلداننا نسأل الله السلامة كيف مثلا صلاة الفجر؟ كيف صلاة العشاء؟ وكيف الانسان يعني رفض الدعاء ايها الاخوه وكذلك يعني قضيه صلاه الفجر لا اريد ان اتعرض فيها ولكن اقول ان من فوائد هذا الحج اننا سنصلي الفجر جماعه كل يوم. فتخيل ايها الاخي الكريم لو ان الله عز وجل فرض روحك وهذا امر وارد الانسان الان ينام لا يدري هل يقوم او لا فهذه يعني ليست خاصة بكبار السن، بل أكثر من يموت الشباب الآن. حتى سأل أحدهم لماذا أكثر الشباب يموتون؟ فقال الآخر قال أصل الشباب لم يعني الآن الشاب لا يستطيع أن يصل إلى سن الشيخوخة لأنه يموت له الشاب، فلم يبقى عندنا شيوخ. فالمقصود أيها الأخوة أن الإنسان يحذر من الموت. فتخيل نفسك لو قررت ملك الموت وأدخل أتمته صلاة الفجر فقد ذكرت الأذكار وقد أرضيت ربك عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث مما معناه قال أن الإنسان يوم القيامة يبعث على عمله الذي كان عليه. فتخيل أن تبعث ونور الإيمان بوجه وطهارة الوضوء في أعضائك، وبين أن يقوم الإنسان من نومه وهو لم يصلي الفجر وقد صح عليه وسلم أنه يقول الشيطان بأذنيه وأنه يعقد عليه ثلاث عقد ويقوم وقد ترك الله عز وجل ويبعث وقد ترك فرضا من فرائض الله عز وجل يستقبل ربه بدون الشيطان بأذنيه. كم هذه أيها الأخوة إطاعة الإنسان لنفسه لا يقابل بها مخلوقا، فما بالكم بربي جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. وهناك بعض التنبيهات البسيطة تشير إليها إشارة، لأنه كما سبق ذكرت لكم إن بعض الحجاج سيأتون وسيكتمل العدد وإن شاء الله يستمر البرنامج برنامجا نافعا مفيدا يكتب لنا عند الله عز وجل. فأقول إن أول تنبيه أنبه عليه هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة قال: من أتى هذا البيت فلم يقر ولم يسكت رجع من ذنوبه كيوم أو كيومي أو في روايتين صحيح، يعني من ناحية لغوية الذي يستفيد من طلبة العلم أنها صحيح، يقول كيومي أو كيومي. من أتى هذا البيت فلم يقر ولم يسكت رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويفسرها قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يقر ولم يسكت رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنا أسأل نفسي وما أسأل إخواني في الله عز وجل كم من الذنوب قد عملها؟ وقال إن بعض السلف أراد أن يحصي سيئاته في أسبوع فقال: أريد أن آخذ حجرا وأضعه في الحجرة كل ما فعلته معصية. والسلف كانوا على ما هم عليه من التقوى فامتلأت الحجرة في خلال أيام من الحرارة على عدد المعاصي، كما قال لكم أيها الأخوة في معاصينا نحن. والله إن أحيانا الإنسان يقوم وقد عصى الله عز وجل بفك صلاة الفجر ولا يذكر الله ويكون الشيطان معه، يخرج من بيته لا يسمي والشيطان معه، ثم يذهب تجده يعامل الناس معاملة سيئة، تأتي صلاة الظهر لا يصلي، تجده قد كبر ابن سيئة ثلاث مرات، تجده قد اغتاب بالغيبة قد عمت الآن لا يستطيع أي مجلس أن يتخلص منها، ولها مداخل عديدة من عند الشيطان، يأتيه يقول هذا لا هذا أمر ما لزل حال سنين تدير لنا فقط لا تقتل أنا الله ما قلت إلا الحق الله جزيه كذا وكذا عندنا أنا هذه ما تبعي بسيطة. أما الإنسان ليس ما فيه نقل فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهتانا والمعاصي كثيرة. فتخيل منذ أن خلقك الله عز وجل منذ أن بلغت الحلم وأصبحت مكلفا حتى هذا اليوم كم عندك من المعاصي فتعود إذا حسيت ولم ترقص ولم تفسد بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعود كيوم ولدتك أمك تضحك بيضاء لا معصية فيها. فتخيل يا أخي بالله هذا الأمر والله إنك لا تستطيع أن تعصي الله عز وجل. لذلك أحد السلف يقول: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فتخيل فقط عظمة الفرد جل وعلا عظمة الله، كيف تعصي هذا الإله ملك الملوك بذكر السماء والأرض؟ لأنه في الحقيقة روح أن الموظف لا يمكن أن يخالف المدير في مقابل قدره يدعي إلا إنسان يسلمه ويهينه أن يكون العرض ونفسه للبشر. ثم قالتم يا أخوة بالله أن يقف الإنسان بين ربه الذي خلقه ومع ذلك يعطيه ثيابه وقد أكل من طعامه وأكل من شرابه ويشم الهواء من عنده، لذلك الله عز وجل لو حبس هذا النفس دقيقة لن تكون تروح الحياة الدنيا. أنت ليس من هذه الحياة الدنيا لا نشكر الله عز وجل بهذه المعاصي. أقول لا، وظني بالله عز وجل حسن وظني بإخواني حسن إن شاء الله. فأقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث حتى يواقبنا في الحج، وحتى إذا جاء الإنسان إلى الحج لا ينهمك مع نفسه ومع الشيطان والإنسان، فإننا نتذكر هذا الحديث العظيم الذي حقيقة يقبل عنه كثير من المسلمين، من حج ولم يرفث ولم يقصر رجع من ذنوبه في يوم ولدته أمه. نفس ابن عباس الرفث، وعليه تفسير كثير من السلف أيضا، أن الرفث هو الجماع ودواعي. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا المخيم أننا فصلنا عن النساء، وهذا من فضل الله أيضا، لأن الإنسان إذا كان أحيانا مع أهله ومع زوجته قد يأتي الشيطان والقضية تبتدأ بالابتسامة ثم تنتهي، وقد يقع في الجماع في النهاية، والجماع أمر خطير وهو أشد محظورات الإحرام، لأنه يترتب عليه خمسة أمور كما سأتحدث عن ذلك بإذن الله عز وجل يوم التروية غدا عن محظورات الإحرام بالتفصيل. أشدها الجماع، كل محظور لا يشد الحد إلا الجماع، لأنه يعني يترتب عليه مفاسد كثيرة خمس. الأمر الأول أنه لا بد أن يتم حجه حتى لو لأن الله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة. الأمر الثاني عليه بدنا. الأمر الثالث أنه يتوب لأنه معصي. الأمر الرابع أنه يحج أيضا من السنة القادمة وجوبا. وعلى كل حال لعلي لا أطيق التفصيل الآن، لكن سأذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله يوم التروية عن محظورات الإحرام التسعة. أيضا مما أذكر به أن بعض المعاصي التي انتشرت عند كثير من المسلمين ولا يستغرب الأخوة إذا سميناها معصية، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سماها معصية. مثلا قضية التزكية، من موارد هذا الحكم أن يربي الإنسان على ترك المعصية. هذا المقيم كما تعلمون منع من التزكية بفضل الله عز وجل، وكذلك التزكية ممنوع منذ 14 سنة منذ أن جاء الرسول هذا السنة. قد يسأل شاعر لماذا التزكية حرام؟ فقلت قد دل عليه أكثر من 5 أدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن يجادلني بكون الدخان هذا ليس بخبيث. الذي يجادل حقيقة هو أقرب للجنود، لأنه يتفق كل عاقل على أن هذا الدخان هو سم وأنه مكروه ومستقبل. هذا دليل يكفينا من الكتاب. الدليل الثاني أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البلاء، وقال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. واي اذى ايها الاخ من ان تؤذي نفسك اولا ثم تؤذي المؤمنين. هذا دليل ثاني. واعطيكم دليلا ثالث، فهو قول الله عز وجل ولا تكفوا بايديكم من السهل البحر. واي سهلكه بعد الدخان ايها الاخوه، وهو الذي يجعل رئه سوداء، وهو الذي قد اجمع الاطباء على انه السبب الرئيسي في مرض السرطان. هذا بس فقط استعراض قليل جدا لبعض الأدلة. واسألوا الأطباء ومعنا لله الحمد اللجنة الطبية، وسيكون لهم كلمة إن شاء الله وأكثر من تبيين بعض الأشياء الطبية الحجاج، ومعنا الدكتور علي الكريميس ورئيس اللجنة وغيره الدكتور أيضا أبو عبد الرحمن. وعلى كل حال القضية يعني أجمع الأطباء المسلمون على أن هذا الدخان سم، فبالتالي يعني بالإضافة إلى الأمر الرابع وهو معروف لديكم قضية الإصرار، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومع ذلك الإنسان كم يدفع في اليوم؟ 8 ريالات و10 ريالات في الإصرار، والله لو جلس على بيتك فقير كل يوم كنتم تعطيه اليوم الأول ريال، اليوم الثاني تعطيه ريال، اليوم الثالث ريال، اليوم الرابع كم كان قروش هلا؟ اليوم الثالث هو بطير يأخذ أموالك ليجعل لك رصيدا عند الله عز وجل، وهو رصيدا كبيرا. فتقول له لا تأخذ أموال مبالغ، خذ أموالك أنت تزهد وتشتري هذا السم بمالك وببدنك وبجهدك. تأمل في حالك أيها الأخ، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا، لأن الشيطان مداخله كثيرة يأتيك من كل باب حتى يرضى عن فعلك، لأنه قال أنظرني إلى يوم يبعثون، الله عز وجل أعطاه هذه المهلة حتى يوم القيامة، فلم يتركنا الصراع مع الشيطان حتى يوم القيامة. أما المؤمن فإن الشيطان كما تعلمون يعني مما جاء من الشيطان إلى 7 أذان انطلقت الصحراء إلى له ضراب كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إني أذكر أيها الإخوة في بعض المعاصي المنتشرة كقضية الغيبة والنميمة وقتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسأتحدث عن بعض أيضا المعاصي التي تتعلق مع محظورات الإحرام غدا إن شاء الله. من الأمور التي ينبه عليها قضية مسامحة الحجاج بعضهم مع بعض، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الصحيح: من استطاع منه ان ينفع اخاه فليرفعه. وجاء في وصف المؤمنين انهم كان بين الواحد يشد بعضهم بعضا. فاقول لعلنا نمثل مجتمعا اسلاميا صغيرا بهذا الامر، لانه يصعب علينا تحقيق في المدن ان نكون مجتمعات اسلاميه، لانه يعيش بيننا الكفار، ويعيش بيننا تاريخين الصلاه والكفار، ويعيش بيننا اصحاب خلق سيء ومجرمون وكفار اهل المخدرات. اما في مثل هذا المخيم عندنا ايها الاخوه وسط صغير نستطيع ان نكون فيه مجتمعا متمثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله. اقول لكم ان النبي عليه الصلاه والسلام جلس 13 سنه في مكه، وممكن لم يبلغ 200، ومع ذلك كان مجتمعا عظيما يربي فيه رسول الله عن مدى الصحابه. فاقول هذه فرصه لنا ان نتوقع على بعض الاخلاق الطيبه، على بعض العبادات، وعلى بعض الاشياء التي ايضا يعني تؤلف بين القلوب. فبذلك لا يستحسن مثلا ان يتحدث الانسان مع اخيه بصوت عال، او مثلا اذا حدث خطا مع احد الاخوه يسبه او يشتمه، علما بان هذا يقع في الحج. وقد ذهب بعض اهل العلم ان الفسوق يفسد الحج، وهذه يعني اقولها ليست لا اقولها على انه قول صحيح وانه يفسد الحج، لكن اقول من تشديد بعض العلماء كابن حزم وغيره ذكر ان المعصيه تفسد الحج اذا كان متعمدا. فمن مثلا يذهب ويشرب الدخان مثلا او يرتاب او يتعمد حق لحيته مثلا، وحق اللحيه قال لها الحق ليس هذا القول من عندي، فقد اجمع الائمه الاربعه رجعوا الى الكتب فقد قارناها بحمد الله. الائمه الاربعه تريد حنابي الان تريد مالكي مالك، علما بان الحجه ليست من مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا ابي حنيفه. الحجه في قول نبينا صلى الله عليه وسلم، والشافعي يقول اذا اتاكم قولي وقد عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجوا كل عرض الحال. وكذلك صح عن ابي حنيفه والشافعي ومالك انهم قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي حتى لو لم اقبله. فلذلك مذهبنا ايها الاخوه ليس مذهب احد الا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كنا متعصبين فنحن نتعصب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اقول قد يقول الانسان من باب الشبهه المساله خلافيه، ما الذي قال انها خلافيه؟ الائمه الاربعه مثبتوا على ان حلق اللحيه هذا ذكره محرم، والادله على ذلك تزيد على العشره، وانا لست الان في صرف الادله على كل مساله، لكن انبه والله من باب حبكم بالله عز وجل، لاني اخشى على اخواني كما اخشى على نفسي، ولا ارضى لهم بان يستحوذ عليهم الشيطان باي معصيه كان. لذلك ايها الاخوه هذه المساله لا يقول عندنا ان هذا تشدد، هو المساله فيها خلاف، لان قضيه التشدد هذا الوقت لا يمكن ان يقف فيه الانسان يقف فيه العلماء، هل نقف سماع الشيخ عبد العزيز مثلا بانه متشدد؟ هذا والله من اعظم الجرم. او يقف سماع الشيخ محمد بن عثيمين، او العلماء الان اللجنه الدائمه للافتاء، هؤلاء قضوا عمرهم 60 سنه بين الكتب وبين السنه، ياتي انسان قرا كتاب 6 صفحات، لانسان لا يدري هل هو شيخ او لا. يقول هذه المسألة الخلافية أقل أقل على ما أنهم متشددون. هذه كلمة أنت يعني تأخذ فيها غدرا عظيما عند الله عز وجل، لأنك فعلت المعصية واتهمت العلماء. علما بأن كما يقول ابن عساكر والنووي يقول لحوم العلماء مسموم. مهندس الصوت إذا سمح يوقع الصوت لأن النساء لا يسمع. فأقول أيها الأخوة أن هذه المسألة قد اتفق ولله الحمد الأئمة الأربعة حتى يعني حتى قال احدهم وكان يعني قالوا له ما حكم حلق اللحيه؟ وهو ليس عنده شيء من الحلق، قال يا ما عليك مساله خلافيه، قال ما مذهب؟ قال مالك. ثم ذهبوا الى احد العلماء قال له ما تقول يا ايها الحلق ايها العالم في حلق اللحيه؟ فقال حلق اللحيه حرام، هذا امر لا قبل ولا شريك. قالوا قد اصلى لنا احدهم فقال انه يجوز. سبحان الله، على أي مذهب هو؟ قالوا على مذهب الإمام مالك، قال لا هو على مذهب جودة الإمام مالك. صحيح؟ لأن الإمام مالك لم ينقل عن هذا الأئمة سفيان الثوري، عبد الرحمن الأوزاعي، عبد الله بن المبارك، الليث بن سعد، هؤلاء أئمة. كلهم لم ينقل عنهم هذا الأمر، فكيف الإنسان يتجرأ إلى هذا القول؟ وليس العبرة بأن يقال أن فلان يلبس عمامة وقد أتى بهذا الأمر. إذا سئلت عن أمر لا حتى المحظورات الإحرام. بعض الناس يتحرج من شرب البس، يقول البس هذا محظورات الإحرام، حتى ما الأشياء العجيبة أنني تقطع شعر من 5 أو 6 سنوات فوجدتهم رأسا بزينة جدا بشكل عجيب ولا تستطيع أن تمشي. فوجدتها يعني تكسرت فقالت هل تسمع بسرعة؟ فتبطل كانت كبيرة في السن. فقالت الآن هل يجب عليكم هذا 5 شهر أنا أطلب؟ قلت لا. قالت سبحان الله أنا الآن لي شهر تقريبا شنو هذا قد تطلب حتى الأمة تزن عندها يعني الزاف. قالت أسمع لي شيخ مصري. طبعا أنا لا أقدم الشيخ مصري أو غير مصري لكن قالت لي هذا وهي مصرية. فقلت لها من قال لك هذا؟ قالت شيخ معنا وكذا. استغربت الأمر وأيضا مرة كانت عند الحمد لله كان معه إنسان لا يفعل شيئا حقيقة لا أدري كيف تنصب وأخذ يتكلم. فسأله أحدهم قال أنا كنت طلاب الوداع وأريد أن أمكث في مكة فماذا أصنع؟ قال هذه مشكلة عظمى كيف مشكلة؟ كنت طلاب الوداع لازم تخرج قال ما أستطيع أخرج أنا معي كريم. قال إذا تمسح في العكس تضرب 7 مرات في العكس وتشرب وهذا أمر قد حصل وأنا لا لن آتي من المسكين. أعطيكم مثالا ثالثا والآن عندي 23. المثال الثالث مثال واحد كان قد حلق في عمر سيد موسى وكلمة الموسى صحيحة الموسى والموسى كلاهما صحيح حلق ولم يلقى في شعره شيء. فقال هذا نفس الموسى كانت حمله يعني مساكين يعيشون حقيقة جهلا مركبا. فقال له هذا الموسى قال يعني كيف حلق شعرك انت؟ قال يعني أنا ما عندي شعر أنا بعيد في الصدر. يا الله يا أخي شفت عندي أضافي شيء فاحدة إن شاء الله وينزل. هذا الحكم لا يقوله أي إنسان قرأ كتابا واحدا للحج لا يقوله إلا جاهل. ومع ذلك سبحان الله ستجدون من هذه النوعية الكثيرة ستجدون يعني من يظن به العلم ويسمع أمورا لا يفعلها جهلا من طلبة العلم يعني ضعاف طلبة العلم لا يسمعون. فأقول لا نقدر في أي أمر من هذه الأمور وإذا أردنا الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إن أحد حكم نقول له ما دليله إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى على العين والرأس. أما إذا قال قيل هذه قيل صيغة توعيد حتى العلماء إذا قالوا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلون الحديث لأنها صيغة توعيد. فلذلك أيها الأخوة نحرص على أخذ الأحكام والمناسك. التنبيه الثالث ولعلي لا أطيل لأني أعرف أن بعض الأخوة قد يعني فيهم جهل وبعضهم قد يحتاج إلى استراحة ولكن نسأل الله عز وجل أن تصل كل لحظة في سبيل الله جل وعلا. أقول تأتي السؤال أنا بعض الناس من عادته إذا أراد أن يسافر أن يذهب إلى المكتب السياسي. طبعا أخذ السفر المحرم هو السفر إلى بلاد الكفرة كبريطانيا مثلا أو أمريكا بحجة التنزل لأنه كما أكثر سمعنا الشيخ الغريب قال أن الذهاب إلى أمريكا أو بريطانيا ديار الكفر النصارى وغيره لا يجوز إلا لحاجة إلا لضرورة. أما أن الإنسان يذهب بأهله ويتكشفون أمام النصارى بحجة التمشي لن تطلق يا أخي من أجل أن تتمشي طلبت من أجل العبادة فقط ومع ذلك مباحة أن تتمشى حتى لا تستطيع حتى المباح اذهب إلى أبها. فعموما السفر يا أستاذ مخاطرة كبيرة جدا يكفي أنك تتصور مراحل كبيرة هذه أنا يكفيني فيها نفسك أنك تذهب فيها وتصورها أمام الرجال بحجة أنك تتهزم. بعض الناس إذا أراد أن يسافر مثل هذه السفرة يذهب إلى المكاتب السياحية ويتفنن في قطع التذاكر ويسأل عن أنواع الفضلوط يعني يقول له مثلا هذه الفضلوط أحسن من هذه وهذه يجلس شهر يسأل أحسن مكتب السياحي ثم بعد ذلك يجلس شهر كامل يبحث في تذاكر الأوراق التي تخبره عن معالم السياحة سبا لها من سياحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سياحة أمتي ماذا؟ قال سياحة أمتي الجهاد. الجهاد في سبيل الله فتقاطع الدماء في سبيل الله عز وجل هذا هو جهاد النبي. لذا يا أخوان كما يظن الناس أن السياحة هي الذهاب إلى بلاد الكفرة والتمتع بالمعاصي فتجد الشهر كامل يسأل عن أماكن سياحية فما هو أحسن مطعم؟ وما هي أحسن جزيرة؟ وما هي أحسن سفينة؟ وكيف نذهب؟ وما هو الفندق؟ وهل هو فارس؟ استعرض ولا 5 نجوم؟ وتجده يسأل عدة أيام عن هذه الأمور وتجده يذهب إلى الحج لا يكلف نفسه أسبوعا أو يوما واحدا إلى قضاء سنة في الحج. فتجد الطواف يأتي إلى مكة لا يعرف إحكام الحمرة في شيئا. بعضهم يوصل مكة ما يدري على الحمرة وعليه يسوي. تجد عبادة ركن من أركان الإسلام لا تتعلم هذا الأمر. حتى الشيخ عبد العزيز مرة سأل واحد في أسرة عام 1407. قال له يا شيخ حنا حجينا حنا حرب بدر وزمان ما ضفنا طواف الإفاضة قلت لنا كان الحج ما تطلق متى؟
قال متى 30
حتى ردلها الشيخ من بعد ثلاث مرات قال 30 بعد ثلاث مرات قال الآن لو ما أعرف عنه
متى 30
كنت ما تدور عن كل وكان يعني من البادية هذا السائل قال والله لو ما أعرف عنه ما تركتها في الرسيل ومع ذلك سبحان الله كثير من المسلمين الآن لا يهتم بأمور المنام يسأل الإنسان نفسه هل قرأ كتابا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس لا يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ماذا قال صلوا كما رأيتموه يصلي طيب الحس ماذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث أصله في مسلم ورواية النسائي قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم كيف تأخذ مناسك بدون علم هذا قضية أيها الأخوة تحتاج إلى وقوف مع الناس كيف الإنسان يأتي إلى العلم ولا يعلم لكن عفى الله عنه مثلا وجودنا في هذه الحمله سيكون هناك برنامج كامل عن أفعال الحج كل يوم في يوم لكن ننتبه إلى أمر وهو أيضا حساس جدا الإنسان لا يسأل بعد الخطأ لأن المشكلة أن الإنسان أحيانا يخطئ خطأ يجمع ستة سبعة أخطاء يأتي هذا يعرفه دائما الإنسان قبل أن يسمع شيئا لذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في موضع عيني من كتاب وفي الحديث أيضا الذي رواه البخاري وهذا بن مفرد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح أن سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعدها وكان معه رجل قد أجنب أي قام جنوبا وكان قد أصابه في أثناء المعركة شق في رأسه شق غائط طويل فسأل قومه فقال ما أصنع هل أقتل أم لا طيب أنا أسألكم ماذا يصنع الذي مثل هذه الحالة إنسان في رأسه شق وعليه جنان بجماع أو باجتناب ماذا يصنع نعم يطعم هذا في حديث عمار في ثلاثة وأربعة في حديث ثالث عن رسول الله أن الإنسان إذا انعدم الماء أو وجد الماء ولم يستطع استعماله فإنه يشرع له ليش؟ التيمم لذلك الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا الماء فتيمموا صعيدا طيبا لذلك من أخطاء الشارع يقولون يعني كمثال يضرب إذا حضر الماء أو حضر الماء فقط التيمم هذا فقط لأن أحيانا يحضر الماء ومع ذلك التيمم متى من هذه الحالة أرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حينما سأل ماذا أكتب قالوا ليس عليك إلا الاغتسال ولا يجزئك إلا الاغتسال فقلت له الماء طبعا دخل الماء في الجوح فتسبب في زيادة المرض ثم مات رضي الله عنه فعندما رجعه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا له الحاجة ماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا في ذات الدنيا برواية حين تجد ألا سألوا في ذات حين إن لم يعلموا فإن دواء العي من هو العي؟ العي الجهد أو الجهد فإن دواء العي السواد وهذه الحادثة نستفيد منها أن الإنسان إذا أراد أن يسمع أمرا فإنه يسأل قبل أن تقع عنده المشكلة ومن المشاكل التي تحدث الأخطاء في الرمي الأخطاء في العمرة كثير من الناس الآن قد تجد عمرة غير صحيح أما أن الطواف طواف بدون وضوء هذا طبعا يعيد الطواف لأن كما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أمر عائشة وغيرها قال اقنعي كل شيء الا الطواف لانها كانت حال والذي يريد ان يطوف فان عليه شروط وهي مختلفه هذه الشروط او واجبات لكن على كل حال لا يصح الطواف الا بوضوء كثير من الناس يطوف بدون طهاره وياتي الى المخيم وحدث هذا ثم ياتي والله انا طوف بدون طهاره اسكت يذهب الى الحرمه مع النساء مع عجائب ويطوف لو تكلف نفسه بصلاه في البدايه لم يصنع هذا الامر فأقول إحنا صغيرة نقرأ على أمر دين فإن هذه عبادة ويعني إذا صحت هذه العبادة فستكون إن شاء الله مساحة لنا الخير بعد هذا الحج والأمر أيضا الذي سأنبه عليه التنبيهات البسيطة وهي تنبيهات كثيرة جدا لكن سأقتصر على هذا أن بعض الأخوة الذين الآن صنعوا العمرة حصلت عندهم أخطاء هذا لا ينفع لا نستمع والسلام في الذي أحمد وغيره كل في هذا الخطار طبعا خطر المعصية أخطر يصدق أحكام الشرع. فقل إن الأخطار التي حصلت الآن كيف نصحح؟ نسأل الآن اللي عنده الشك في أي منزل أو مثل يسأل الآن، لأنه إذا تردد بالإحرام غدا يصعب عليه صنع أشياء كثيرة. مثال بعض الأخوة الآن لم يقص وأنا أعلم هذا وكان بإمكان التنبيه، لكن المشكلة ما أدر ما أدر يعني ربعة واحدة. بعض الأخوة أخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا واحدة من الخلف ونصف واحدة من الشمال، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد، لأن الله عز وجل قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. نسأل ما هو التقصير بالشرع؟ ما هو التقصير بالعرف؟ ما هو التقصير باللغة؟ كلهم تأخذ من جميع الشعر. لذلك لا يصح أن يقول الإنسان تعرش عن رأس المرأة، هذا لا يصح. طيب لو سأل سائل هل لازم كل شعر؟ لا، لكن أهم عنهم الشعر كله. فحد يسمى آخذا من شعره كله، وكذلك أثواب لله النساء. ونبهن على هذا الأمر أن يأخذنا إن كان لهن ضفائر أو قرون أو جزائر، وكلاها صحيح اللغة، قرون، جزائر، ضفائر، هذه إذا كانت لها ضفائر فإنها تأخذ قدر أنهن تصبح بالعرض، تأخذ قدر أنهن من الجزيرتين. أما إن كان الشعر نعرف هذه الأيام أن قليل التي يعملن الجزائر، فأكثر شعور النساء الآن أنهم مستبدلة من الخلف أو على الجانبين، وأحيانا يكتبون لهن دورة. فأقول من كل جهة تأخذ هذه المرأة، إما أن تجمع شعرها كله إن كان لطول واحد تأخذه وتجمعه وتأخذ قدر أنهما. الآن إذا بعض النساء لم يأخذن من شعورهن يأخذن الآن، وإذا كان لها غرفة من الأمام فإنها أيضا الأحرص أن تجمع غرفتها غرفة مقدمة الرأس تأخذها منها قدر أنهما. أيضا بعض النساء شعورهن مدرجة، هذا كل سنة يمر عليهم. بعض النساء شعرها مدرج، يعني جزء منه أطول من الآخر 5-6 درجات، هذه من كل درجة تأخذ قدر منها، من كل درجة. فأنبه والنساء التي أيضا لا يسمعن ينبهن خواتهن التي سمعن هذا الحكم الشرعي، كما أخذ بذلك الشيخ بن باز والشيخ بن تيمية وغيرهما. ونبه أيضا على مسألة، بعض الأخوة يريد أن يحج الآخر وقد قصد لكنه لا يلم الحج. وأقول أنا أعرف السبب الغالب الذي يدعو إلى ترك الحج. بعض الأخوة يقول في شكلي يعني إذا حلقت يعني الجنون يعني تشمل، بعضهم يقول شكلي غلط، طبعا خطأ شكلي غلط، هذا لا تصح. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان ليحتلف طويل، فكيف أقول شكلي غلط؟ قال يا أخي اسمع كثيرا، قال يا أخي أنت والله ما تعرفني، أنت تشوفني وأنا مالي شعر. يا أخي بالله الجمال والقياس من عند الله عز وجل.